بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث النبوي وضع المحددات والأصول الكبرى لرسالة العلماء في هذه الأمة. المحدد الأول حمل العلم، وهذا يحتاج إلى استفراغ، ليس أقول ساعات ولا أيام، من حياتهم كلها يستفرغون حياتهم كلها منذ أن يعقلوا ويستوعبوا إلى أن يموتوا. رأى رجل مع الإمام أحمد محبرة وأوراقا، وقد بلغ الإمام أحمد 70 سنة، وهو خارج يريد مجلسا من مجالس العلم ليكتب ويدون، وهو في 70 من عمره، والمحبرة والأوراق والأقلام أدوات العلم والكتابة معه. فقال: ما هذا يا أبا عبد الله؟ كأنه يقول له: أنت في سنك يعني متقاعد، بعبارة اليوم يعني خلاص تجلس تستريح ويكفيك ما درست وطلبت في خلال 70 سنة انصرمت من عمرك. فكان رد الإمام أحمد عليه رد معبر حقيقة ومؤثر، ويعطي هذا الجانب في الرسالة. فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني سنظل نكتب ونطلب ونتعلم ونعلم إلى آخر لحظة في حياتنا. هذا هو يدخل في المحدد الأول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم، لأن العلم واسع وعظيم وغزير. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتابا واحدا ولا روايات قليلة، مشروع ضخم لاستصلاح الحياة كلها. فكان الأئمة يرون أن عمرهم إلى آخر لحظة لا يكفي أصلا لاستيعابه كله ولا حتى لمعظمه، فكانوا يجاهدون بمحابرهم وأقلامهم إلى آخر لحظة في حياتهم، مع المحبرة إلى المقبرة. المحدد الثاني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم، هذا الميراث النبوي، رسالة يأخذها الأول ليسلمها للثاني. السلف يحفظونها ليقدموها للخلف. ومن جميل التفاسير ما فسر به الإمام مجاهد، الإمام التابعي المشهور مجاهد المكي تلميذ ابن عباس، لقوله تعالى في دعاء المؤمنين الذي ذكره الله في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: هذا يعني أن تجعل المتقين لنا أئمة لنكون لمن بعدنا أئمة. فهي رسالة، لن نكون أئمة وهداة للخير يقتدي بنا من بعدنا إلا إذا جعلنا نحن المتقين قبلنا، والأئمة قبلنا لنا معلمين ولنا موجهين. فهي رسالة تحمل جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، حملها الصحابة الكرام ونقلوها للتابعين، والتابعون نقلوها لأتباعهم، وهكذا. فلا بد من أن يبقى من يقوم لله بالحجة ويحفظ العلم، ويكون من ضمن أهدافه نقله لمن بعده. ما هي الرسالة المطلوبة من هذا الدرس؟ المطلوب أن يقوم العالم بدوره، أن يقوم برسالته. ما آتاه الله من العلم وسمعه من الأئمة والعلماء قبله لا يجوز أن يكتمه، ولا يجوز أن ينام عليه، ولا يجوز أن يغلق بابه عليه، بل ينقله لمن بعده، لأنه بهذه الوسيلة كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ينفون عنه، عن هذا العلم، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هناك من يأتي، وهذا لن يخلو منه زمن من الأزمان، من يشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من يضعف حجة القرآن، من يأتي بالشبهات والأهواء، فلا بد أن يبقى العلم حيا يتلقاه الثاني عن الأول والأول عن من قبله لتبقى الرسالة قائمة. نأخذ مثلا أيضا كيف أن الأئمة من ضمن مشاريعهم العظيمة التي وضعوها لأنفسهم أن يربوا قيادات علمية يطمئنوا إليها ويعلموا أنها ستحمل هذا الميراث النبوي الكريم بعدهم، لأنهم سينتهون يوما من الأيام ويرحلون من هذه الحياة، فكيف يطمئنون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته إلا إذا ربهم بأنفسهم قادة للعلم يحملون ذلك. نذكر هذا النموذج. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أليس عجيبا أن نعلم أن أكثر وأشهر أئمة الحديث بعد الإمام أحمد هم من طلابه الخاصين وتلامذته المقربين؟ الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح من أخص تلاميذ الإمام أحمد، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام أبو داود صاحب السنن، وغيرهم كثير. فانظر كيف أن أشهر الأئمة الذين صنفوا في دواوين الإسلام وسننه صحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، سنن أبي داود وغيرهم، هم من خاصة طلاب الإمام أحمد، بدليل أن الإمام أحمد كان يفرد من وقته المزحوم بالأعمال، يفرد أوقاتا طويلة لهؤلاء الأشخاص فردا فردا، فكانت له مجالس خاصة طويلة جدا مع الإمام البخاري يتذاكرون العلم، كانت له مجالس طويلة في ليالي كثيرة مع الإمام أبي داود مثلا. ولذلك من الكتب العلمية التي مطبوعة والحمد لله ونراجعها ونستفيد منها كتاب يسمى سؤالات الإمام أبي داود للإمام أحمد، ليالي وأيام، وأبو داود ملازم الإمام أحمد في بيته يسأله عن كل شاردة وواردة، عن راوي من رواة الحديث، عن سند من أسانيد الحديث، عن علة من علل الحديث، عن فقه الحديث، عن تعارض بين حديثين ليكشف ذلك التعارض فيما يظهر، عن إشكالية حصلت، عن شبهة دخلت، وهو يستنزف ويستخرج ويستثير من علم الإمام أحمد عن طريق السؤالات، ووجد ذلك في مجلدات كثيرة هذه السؤالات. هذه الرسالة التي سميتها تربية القيادات العلمية هي استشعار من الأئمة بأنها ضمن إحدى أهم أعمالهم ووظائفهم ليطمئنوا فعلا وحقا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام البخاري قام بهذه الرسالة، الإمام مسلم من أقرب وأخص تلاميذ الإمام البخاري، صاحب الصحيح الآخر الذي يقف مع صحيح البخاري في قمة هرم كتب السنة، الإمام الترمذي صاحب السنن الإمام المشهور أبو عيسى الترمذي أيضا من أخص تلاميذ الإمام البخاري، ولذلك أوسع وأكثر كتب علل الحديث التي تبين ما في الأحاديث من علل وما فيها من ضعف هي ما قام بالترمذي الإمام رحمه الله بمدارسة ومساءلة الإمام البخاري به عبر أيام وليال طويلة، ضمنها الترمذي في سننه، وكذلك ضمنها في كتابه الشهير المعروف بكتاب العلل الذي ختم به سننه أو كتابه الجامع. أبو داود كذلك وغيرهم من الأئمة. هذا يعطينا درس نبيل عظيم يجب على من آتاه الله علما وسنة وهديا أن يعيه، وهو تربية القيادات العلمية التي تقود الأمة بعد ذلك، لأن إذا فقد هذا الجانب وضعف من يحمل حجة الإسلام وقل من يحملها أو ضعف علمه انفتح الباب على الأمة ودخلت الفتن ودخلت الشبهات ودخلت المصائب العظيمة. ولذلك لا بد من الاطمئنان على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمله من بعدنا، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل من أجيال الأمة، عدوله ثقاته أمناؤه ووظيفتهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله أن يكون لنا نصيب من هذا العمل والميراث الكريم العظيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.